صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة هذا الكتاب المبارك وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين تأليف الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قد وصلنا إلى فصل الرضا بتدبير الله واختياره. نعم، ومن شأن القول بعدما ذكر طريق السابقين قال: ومن شأن القوم أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار الذي يخالف تدبير الله تعالى واختياره، بل قد سلموا إليه سبحانه التدبير كله، فلا يزاحم تدبيرهم تدبيره ولا اختيارهم اختياره. ليس معنى هنا عقيدة الجبر أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار، فالاختيار لهم التدبير، إنما أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار الذي يخالف تدبير الله واختياره. أما الانسلاخ من التدبير والاختيار مطلقا ولا يكون للإنسان إرادة ولا مشيئة، هذه عقيدة الجبرية، إنما هو رحمه الله تعالى يريد أن يقرر هنا أنهم لا اختيار لهم مع اختيار الله، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فلا يزاحم تدبيرهم تدبيره ولا اختيارهم اختياره لتيقنهم أنه الملك القاهر القابض على نواصي الخلق المتولي تدبير أمر العالم كله، وتيقنهم مع ذلك أنه الحكيم في أفعاله الذي لا تخرج أفعاله عن الحكمة والمصلحة والرحمة، إذا كان الأمر كذلك، وأنه سبحانه وتعالى أخذ من نواصي الخلق، وأنه سبحانه وتعالى له الحكمة البليغة في أفعاله، فكيف يعارض تدبيره واختياره؟ ولا بعسى ولا عل ولا بليت، ليت كذا عسى كذا من أساليب الاعتراض، بل ربهم أجل وأعظم في قلوبهم من أن يعترضوا عليه. الله أكبر. أو يتسخطوا تدبيره أو يتمنوا سواه، بل جعلوا مرادهم على مراد الله ورسوله، فالحق المختار والأمر الذي يلتزم هو ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كل ذلك وهو قرير العين مشرح الصدر، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. بل ربهم أجل وأعظم في قلوبهم من أن يعترضوا عليه أو يتسخطوا تدبيره أو يتمنوا سواه، وهم أعلم به وأعرف بأسمائه وصفاته من أن يتهموه في تدبيره أو يظن به الإخلال بمقتضى حكمته وعدله، بل هو ناظر بعين قلبه إلى بارئ الأشياء وفاطرها، ناظر إلى إتقان صنعه، مشاهد لحكمته فيه، وإن لم يخرج ذلك على مكاييل عقول البشر وعوائدهم ومألوفاتهم، فهو لا ينظر إلى عوائد البشر ومألوفاتهم، وإنما ينظر إلى أمر الله عز وجل. فإذا أمر الله فلا رجوع إلى عاد ولا رجوع إلى إلف ولا رجوع إلى عقل ولا رجوع إلى شيء، بل الإنسان يكذب عينيه، صدق الله وكذبت بطن أخيك. فالإنسان يكل أمره إذا قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أن هذا هو القول الحق، لا تعارضه بشيء من الهوى ولا بشيء من الاعتراض، ولا تقول الواقع يحكم بخلاف هذا، الواقع يحكم خلاف هذا، مثل من قال في الثورات إنها جائزة. لماذا؟ لأن الواقع أثبت نجاحها، وطالما أن الواقع أثبت نجاحها إذن تكون جائزة ونحى الشريعة، فهذا ليس كلام المستقيمين ولا كلام أهل السنة والجماعة، الواقع يخضع، ولكن الإنسان قد يبتلى بشيء من الواقع امتحانا، مثل ما مر معنا في كتاب ابن القيم في الجواب الكافي، أن الإنسان قد يدعو عند القبر فيقدر الله عز وجل أن يجيب دعاءه في هذا الوقت، فيظن أن سبب إجابة دعائه إنما دعا عند القبر فيتعلق بذلك، ويقول الواقع هذا أن أنا ذهبت إلى القبر ودعوت هناك استجاب الله لي، فيثبت عنده هذا. ومثل ما مر معنا أيضا من أثر ابن مسعود زوجتي لما قالت لقد كنت أجد ذلك فأختلف إلى رجل من اليهود أو كذا فيقرأ فأبرأ، قال إنما ذلك من الشيطان ينخس عينيك حتى إذا أتيته رفع يده أو كما قال. فإذا إحنا لا ننظر إلى واقع ولا ننظر إلى كذا، إنما ننظر إلى أمر المستقيم ورد عن الله سبحانه وتعالى ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت الأمر وفهمته فلا تنظر إلى أي شيء آخر. ومن يتقي لا يجعله مخرجا. أنت اتقيت الله وقمت ليلا وصمت نهارا وطلبت علما فابتليت بابتلاء، هل هذا يعارض الآية؟ نحن لا نعارض الآية بواقع، هذا مخرج، لكن ليس بالذي أن يكون المخرج الآن، وقد يكون الابتلاء مخرجا. ألا ترى أن يوسف عليه السلام لما ألقي في غيبات الجب كان مخرجا، مع أن ظهر أنه كان إيه؟ كان ابتلاء محضا وتضييقا صرفا. ولهذا عاقب وشروه بثمن بخس قال سبحانه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وعقب السجن وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. سبحان الله، تمكين بإلقاء في غيبات الجب، تمكين ببيعه ليكون عند رجل، تمكين بكونه في، إذن هذا التمكين، نعم هذا التمكين الذي هيأ الله سبحانه وتعالى أسبابه ودخل معه السجن فتيان. إذن من يتقي الله يجعله مخرجا، هذه كلية ثابتة، كلية لا يستثنى منها شيء، لكن قد ترى في الواقع بعض الأمور، هذه الأمور التي ترى في الواقع لا تتعارض، لكن عليك أن تتدبر حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة. ولا ينصرن الله من ينصره، فإذا حصلت هزائم فاعلم أنها لجبر كسر، كما أبدع وتألق ابن القيم رحمه الله تعالى حينما تكلم في مختصر زاد المعاد على هزيمة المسلمين في أحد، وبين عللا وحكما، كأنما تريد أن تقول يعني اللهم ارزقنا هزيمتنا في أحد، كيف أن الله عز وجل جبر كسرا وأعلى درجة وكسر حدة وربط قلبا، مثلما ولله المثل الأعلى مثلما تقوم ولدك بالقسوة عليه أحيانا، ألا تبيت أنت متألما حينما تحرم ولدك من كذا وتقول ما تنام هنا، نام هنا، يلا اطلع برا، نام هنا وكذا، ألا تشعر أنت بقمة الألم؟ لكن لابد من فعل هذا لإصلاح الولد. فنظر الولد إن لم يكن الولد عالي الفهم يقول أبي قاسي، أبي متشدد، أبي كذا، أبي كذا، لكن الآخر يقول أنا السبب، لم يفعل هذا أبي معي إلا من مصلحتي، أنا السبب، أنا الذي فعلت كذا، أنا الذي فعلت كذا، وهكذا، فيعود إلى هذا الأمر. قال بعض السلف لو قرض جسمي بالمقاريض أحب إلي من أن أقول شيء قضاه الله ليته لم يقضه. يا الله، الله أكبر. لو قرض جسمي بالمقاريض أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ولا يقضي له إلا لحكمة بالغة ليته لم يقضه. هذا اتهام لله عز وجل في حكمته. ولهذا كان مذهب السنة والجماعة أن الله يفعل لحكمة، أهل الأهواء يرون أنه يفعل بمشيئة وإرادة مجردة لا علاقة الحكمة بذلك. ما أهل السنة والجماعة يقولون إن لم يفعل حكمة بقي أن يفعل عبثا. فالله عز وجل يفعل، قضى الله أن تقطع سمية، قضى الله عز وجل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وليمكنه في العهد المكي إنما مكنه بعد ذلك، قضى الله إلى آخره، قضى الله أن تموت خديجة وأن يموت أبو طالب في عام واحد، وكم كان لهما من الأثر في نفسية النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان معه. فلقد كان النبي يأنس بخديجة وأي أنس، ولقد كان أبو طالب يدفع الله به عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، لكن هذه الحكمة بلغة حتى لا تتصور النفس أن حفظ الدعوة إنما يكون على يد أحد مهما كان. ولذا جاءت رحلة الإسراء والمعراج بعد موتهما كأنما هي تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه وتعالى رفعه مقاما عليا إشارة إلى أن رفعته حاصلة. وكما أن البشر وقفوا مبهورين أمام هذه الآيات العظيمة لا يملكون منعها، فإن الله لما أراد بك فضلا ما قدر أحد منعه، كذلك إذا أراد الله نصرتك فما يقدر أحد على منع ذلك. فلو أنه قرض جسم المقاريض أحب إلي من أن أقول بشيء قضاه الله عز وجل ليته لم يقضي. يا أخواني انتبهوا، لا تظن هذه الكلمات إنما هي كلمات في المواعظ والسلوك فقط، هذه كلمات اعتقاد، هذا كلام في التوحيد والعقيدة، الإيمان بالقدر وحكمة الله عز وجل والصفات الفعلية الاختيارية نعم. وقال آخر: أذنبت ذنبا أبكي عليه منذ 30 سنة وكان قد اشتد في العباد. قيل له: وما هو؟ قال: قلت مرة لشيء كان ليته لم يكن. وبعض العارفين عندكم يجعل وبعض العارفين يجعل عيب المخلوقات وتنقيصها بمنزلة العيب لصانعها وخالقها، لأنها صنعه وأثر حكمته. حينما يعيب على الصنعة، هذا يعيب الصنعة أو يعيب الصانع؟ ما ذنب الإنسان أن يكون أنفه كذا وعيناه كذا وبشرته سوداء ويده قصيرة وهو نحيف؟ ما ذنبه؟ ولهذا أبت البشرية أن تجعل محل المدح والذم فيما يتعلق بذلك عقلا. نعم. وهو سبحانه أحسن كل شيء في خلقه وأتقن كل شيء، وهو أحكم الحاكمين وأحسن الخالقين، له في كل شيء حكمة بالغة. أحسن الخالقين، هل خالق مع الله؟ وما كيف يعني أحسن الخالقين؟ نعم. نعم، يبقى ارجع في هذا الى معنى الخلق. ما المراد بالخلق؟ الخلق يطلق ويراد به الايجاد من عدم، وهذا يختص الله سبحانه وتعالى به، فلا خالق مع الله عز وجل. ويطلق الخلق ويراد به تحويل الشيء من صورة الى صورة، وهذا يكون في فعل البشر ولم يكونوا مخترعين للشيء اصالة، ولكن يأخذ الواحد المادة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وجدها من خشب من حديد من كذا، ثم يعود مشكلا إياه على صورة من الصور، فنسب الخلق الذي معنى التصوير ومعنى تحويل الشيء من صورة إلى صورة. أما الخلق بمعنى الإنشاء من عدم فهذا إنما يختص الله سبحانه وتعالى به، له في كل شيء حكمة بالغة وفي كل مصنوع صنع متقن. أحسن كل شيء خلقه. والرجل إذا عاب صنعة رجل آخر وذمها صار بذلك إلى صنيعه. تقول بقى ده منهج السلف، يعني هذا العيب واللمس تنسبه إلى منهج السلف؟ تنسبه إلى منهج السلف؟ كيف هذا؟ نعم، لأنه كذلك صنعها وعن حكمته أظهرها، إذ كانت الصنعة مجبولة لم تصنع نفسها ولا صنع لها في خلقها. فالعارف لا يعيب إلا ما عابه الله ولا يذم إلا ما ذمه. بل سبحان الله قد ترتبط الصور بالفعال، فإن الله عز وجل شاء في الخلق أنك تنظر إلى بعض الناس، يعني مثلا تنظر أنت إلى مراسم وجهي وطريقتي وكذا، قد تتوقع أعمالي وشخصيتي، لأن الله عز وجل جعل إلفا في الخلق هكذا. مثلا واحد أصلع وعينيه مثلا عينه كذا أو كذا، مثلا تقول هذا حد الذكاء، او هذا عنده مكر، او هذا عنده اندفاع، او هذا عنده، يعني في صور اول ما ترى الواحد فيها تقول ايه، لا ده رجل طيب، او انا ما استرحتش الرجل هذا. ولا يذكرون، بس اظن لن استوعب يعني استحضار القصة كاملة، لكن الشافعي كان عنده في الفراسة مهارة بالغة، فيقول يعني جاء وهو يسير في مسير في صحراء او في انقطع يعني في مكان، فالمهم وجد رجلا، الرجل هذا صورته عند الشافعي الفراسة فيه أنه لئيم وأنه وأنه وأنه. فإذا بالرجل يكرم الشافعي كراما عظيما، قال تعالى أنت بيت هنا، لا 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 خلاص اطلعوا من البيت، بيت تعجب. طيب الطعام كذا 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 كذا، تعجب. فعل معه أشياء عجيبة، كاد الشافعي أن يندم على هذا العلم عنده في فترة حياته. خلاص علمي راح الآن، أنا وجدت رجلا على عكس ما أتفرس وما يكون هذه الملامة. قال جزاك الله خيرا، بعدما قال وأراد أن يركب حذر، قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب، قال فين؟ تراني أنا كذا وكذا وكذا. يلا الحساب، حساب النوم وحساب الطعام وحساب كذا وحساب كذا وحساب كذا، مع سب وتطاول وانتقاص وكذا. فحمد الشافعي ربه سبحانه وتعالى أنه لم تخطأ فراسته، والحمد لله لم يهدم علمه. مش مشكلة يدفع المال ولكن لم يهدم علمه، لكن فيها ألفاظ لك لا تحضرني الآن جيدة الحقيقة، هذا حاصلها، هذا حاصلها. فالله سبحانه وتعالى شاء في الخلق، يعني مثلا تنظر مثلا إلى أخينا رمضان، إلى أخينا أحمد، إلى أخينا هاشم، إلى فكثير من الصور تنطبع معه طباع في ذهنك لكثرة من خلط من الناس. بعض الناس يأخذ تقول لا درجة طيب هذا، وبعض الناس تتوقع منه أن يصدر منه شر تجاهك. فكيف تعيب الإنسان بمثل هذه الأشياء؟ نعم، والله عز وجل هو الذي خلق. فالعارف، اسمع شوف الكلام الجميل بقى، شوف الكلام الرائع. فالعارف لا يعيب إلا ما عابه الله، ولا يذم إلا ما ذمه. يبقى المسألة ليست متعلقة بما لا دخل لك فيه من صنعة خالقك سبحانه وتعالى، إنما الأمر يتعلق بصفات ومعان. فالعارف لا يعيب إلا ما عابه الله، ولا يذم إلا ما ذمه. وإذا سبق إلى قبيح ولسانه عيب ما لم يعبه الله، وذم ما لم يذمه الله، تاب إلى الله عز وجل منهم، كما يتوب صاحب الذنب عن ذنبه، فإنه يستحي من الله أن يكون في داره وهو يعيب آلات تلك الدار وما فيها. أن يكون في الدار ويعيب الآلات، أن يكون في دار يعيب الآلات والصنعة والفعال ويعترض على الحكمة وكذا، إنما أنت في البيت لا يحل لك أن تعترض على شيء إلا إذا كان مما ذمه الله تبارك وتعالى. فإنه يستحي من الله أن يكون في داره وهو يعيب آلات تلك الدار وما فيها، فهو يرى نفسه بمنزلة رجل دخل إلى دار ملك من الملوك ورأى ما فيها من الآلات والبناء والترتيب، فأقبل يعيب منها بعضها ويذمه ويقول لو كان كذا بدل كذا لكان خيرا. هذا ذكرنا بإيه؟ أحسنت محمد. عبد العزيز الكناني لما دخل على المأمون ولما عابه المعتصم بخلقته وكذا، فكيف يصنع هو بقى؟ دخل فعاب عند الملك شيئا وكذا، فلما اعترض الملك قال سأله لما يعترض، كنت تعترض على هذه وكذا وأنت صنعتها، فلما يعترض هذا على صنعة الله سبحانه وتعالى. نعم، قال فهو يرى نفسه بمنزلة رجل دخل إلى دار ملك من الملوك ورأى ما فيها من الآلات والبناء والترتيب، فأقبل يعيب منها بعضها ويذم ويقول لو كان كذا بدل كذا لكان خيرا، ولو كان هذا في مكان هذا لكان أولى. وشاهد الملك يولي ويعزل ويحرم ويعطي، فجعل يقول لو ول هذا مكان فلان كان خيرا، ولو عزل هذا المتولي لكان أولى، ولو عوفي هذا ولو أغنى هذا. فكيف يكون مقت الملك لهذا المعترض وإخراجه له من قربه؟ سبحان الله العظيم. يبقى هذا مقطع يرد به على من يزعم أن من علامات، أن من أساليب الجرح والتعديل أن تعيب خلقة رجل فتقول هذا أنفه وهذا رأسه وهذا كذا وكذا، وينسب ذلك إلى السلف، وينسب ذلك إلى السلف. إنما الكلام يكون في المعاني والصفات المذمومة والمحمودة على وفق ما مدح الله عز وجل وذم، أو مدح النبي صلى الله عليه وسلم وذم. وهذا ليس في قاعدة المدح والذم، بل في قاعدة الحب والبغض، بل في قاعدة العطاء والمنع. فالعطاء والمنع والحب والبغض والذم والمدح، كل ذلك ينبغي أن يكون مضبوطا بضابط الشرع. فالإنسان يذم ما ذمه الله ورسوله، ويعيب ما عاب الله رسوله ويمدح ما يمدح الله رسوله، ولو كان طبعك يخالف ذلك فينبغي أن تجعل ما تهواه نفسك على وفق ما على وفق مراد الله سبحانه وتعالى. إن أمتي إن أمي قدمت وهي راغبة إلي وهي مشركة أفأصلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أصليها، وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا شك أن الأب إذا جهد ولده على الشرك يعني حتى يحسن إليه إحسان الظاهري هذا صعب، هذا صعب نعم، لكن حينما يعلم الحكم الشرعي يسهل عليه ذلك. وكذلك لو أضافه صاحب له فقدم له طعاما فجعل يعيب صفته ويذمه، أكان ذلك يهون على صاحب أو يهون على صاحب الطعام؟ قالت عائشة: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهى شيئا أكله وإلا تركه. والمقصود أن من شأن القوم ترك الاهتمام بالتدبير والاختيار، هذا كله بيان لهذا الأصل، أن من شأن القوم وهم السابقون ترك الاهتمام بالتدبير والاختيار، بل همهم كله في إقامة حقه عليه، وأما تدبير العام والخاص فقد سلموه لولي الأمر كله ومالكه الفعال لما يريد. كما قلنا ليس هذا معنى عقيدة الجبر، لا، لهم اختيار ولهم إرادة، لكن في اختيار الله عز وجل وإرادته، فأنا أختار ما يحبه الله سبحانه وتعالى. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها والنسبها ولدينها، فاختر بذات الله الدين تربت يداك. يبقى هذا الاختيار الشرعي، إنما الاختيار العام باعتبار اختيار الناس ودواء نكاح عند الناس، فتارة تنكح المرأة لمالها، بعض الناس ينكح للمال، بعض الناس ينكح للجمال، بعض الناس ينكح للحسب والنسب، بعض الناس ينكح للدين. اختيار الشرع ما هو؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يبقى هذا الاختيار الشرعي، ولهذا أنا أقف عند هذا الاختيار الشرعي، ده رقم واحد. إن جاء معه شيء من هذا فحسن، وإلا هذا الاختيار لا يمكن الاستغناء عنه، أما غير ذلك يمكن الاستغناء. أخذ امرأة دينة فقيرة، دينة مقبولة، ليس بلازم أن تكون على وفق ما يرسم في أجمل النساء كأنما يحرم عين، لكن على الوجه المقبول الذي قد يذوب قلة الجمال أو نقصه في بحر الديانة والسمع والطاعة. أما ما قيمة جمال من بياض وحسن وحور عين وغير ذلك، ما قيمته إذا لم يكن هذا مع دين ولا مع حسن خلق؟ ولهذا كم نرى الرجل يطلق امرأته من هذا وقد يحسده الناس، هذا يطلق المرأة، أنتم ما تعرفون الجحيم الذي يعيش فيه، أنتم ما تعرفون الجحيم الذي، أو يعيش أسيرا عندها منفذا شهواتها ورغباتها، وذاك عذاب من نوع آخر، فإما أن يعذب بالطلاق وإما أن يعذب بالإمساك، أما الآخر فهو على الإحسان والسكن والمودة والرحمة في كل حال. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولهذا فرق بين المتزوج وغير المتزوج، غير المتزوج قد يكون تركيزه على مسألة الجمال وكذا وأنا أريد امرأة جميلة، لكن المتزوج يعلم أن حلبة البيت إنما هي حلبة الأخلاق والديانة، وقد تكون المرأة فيها قلة من جمال وهي مقبولة في العموم، لكن مع جمالها وإراحتها لزوجها وحسن تبعولها وغير ذلك هذا يطغى، ليس فقط يا إخوان مع الزوجة، مع كل من تصاحبه حتى الحيوان. ألا ترى أنك تبيع دابتك أو قد تتركها في الطريق وتمضي وتمشي إذا كانت سيئة الطباع؟ حتى الدابة، حتى الدابة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الشغل في ثلاثة، في المرأة والدابة والبيت، لأن هذا أكثر ما يخالط الإنسان، وليس في هذا إقرار للشؤم، ولكن كما جاء في الرواية الأخرى: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، إن كان الشؤم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وذلك لكثرة مخالطة الإنسان لهذه الأشياء، فقد يقدر الله عز وجل عند مخالطة بعض الأعيان من الخير ما يقدر فينشرح الصدر، أو العكس، أو العكس. يعني أنت في يوم فرحك لسه داخل بزوجتك اتحرق بيتك او مات اخوك او مش عارف ايه, صار في ارتباط معين مع ان زوجتك ما ذنبها شيء في ذلك, لكن صار ارتباط. شوية جات لك مصيبة تاني, شوية جات لك مصيبة تاني, صبرك يضيق شيئا فشيئا شيئا فشيئا. وهناك من الاعيان ما لو خالطته لو خالطته لانشرح الصدر. مثل ذلك مثل الطيب والروائح الكريهة. ألا ترى أنك إذا مررت برائحة غير طيبة انظر ما ذا كيف يضيق صدرك, وأما إذا شممت رائحة طيبة انشرح صدرك مع الخضرة وكذا والماء وكذا كيف ينشرح الصدر, ومع الوجه الكئيب كيف يضيق الصدر. هذا فقط, وإلا فلا يأتي أحد بالخير ولا يأتي أحد بالشر, إنما الذي يأتي بالخير والشر هو الله. ولهذا لا يجوز التشاؤم بأعيان ولا أصوات ولا أيام وأزمان, كل هذا ممنوع. وأفضل ذلك الفأل الحسن, فلقد كان النبي يعجبه الفأل الحسن, الكلمة الطيبة, لأنها توافق الطبع السليم. الطبع السليم يا أخواني يأنس إلى كل طيب ويفر من كل خبيث, من كل الأعيان والمعاملات والعقائد والعبادات, كل شيء على خلاف المشروع الذي يوافق النقل الصحيح وخلاف المعقول الذي يخالف العقل الصحيح, النفس الطيبة لا تأنس إليه. ولهذا كان من أدلة رسالة الجماعة في تكفير من طعن في عائشة ورماها بالزنا, من أدلتهم على ذلك قوله سبحانه وتعالى الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات, إن الطيبة لا يأنس ولا يميل إلا للطيب. كيف في طيبه صلى الله عليه وسلم الذي أعظم الطيب, فإن الله عز وجل أيضا لا يختار له إلا أطيب النساء على الإطلاق. ولهذا فالأمة مجمعة على أن أفضل نساء الأمة نساء النبي صلى الله عليه وسلم, بل ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى أن أفضل الأمة نساء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العشرات المبشرين, وهذا قول خالف فيه ما عليه الأمة في هذا. لكن الشاهد أن الله عز وجل اختار للنبي صلى الله عليه وسلم أطيب النساء. فالنفوس الطيبة تأنس, رائحة طيبة, كلمة طيبة, منظر طيب, خلاص, وهذه النفوس الطيبة. ولهذا الفأل الحسن كان من هذا الباب, أن الإنسان إذا سمع الكلمة الطيبة إيه؟ استبشر بها, انشرح صدره, لكنه يعلم أنها لا تمنعه ولا تمضيه, وإنما ينشرح صدره لذلك وتسعد نفسه في هذا. ولعلك تقول من ذا الذي ينازع الله في تدبير, من ذا الذي ينازع الله في تدبير. فانظر إلى نفسك في عجزها وضعفها وجهلها, كيف هي عرضت للمنازعة, منازعة جاهل عاجز ضعيف, لو قدر لظهرت منه العجائب. فسبحان من أذله بعجزه وضعفه وجهله وأراه العبر في نفسه لو كان ذا بصر, كيف هو عاجز القدرة, جبار الإرادة, عبد مربوب أو جبان, صح, جبان الإرادة, عبد مربوب, مدبر مملوك, ليس له من الأمر شيء, وهو مع ذلك ينازع الله ربوبيته وحكمته وتدبيره, لا يرضى بما رضي الله به ولا يسكن عند مجاري أقداره, بل هو عبد ضعيف مسكين يتعاطى الربوبية, فقير مسكين في مجموع حالته ويرى نفسه غنيا, جاهل ظالم ويرى نفسه عارفا محسنا, فما أجهله بنفسه وبربه, وما أطرقه لحقه وأشد إضاعته لحظه, ولو أحضر رشده لرأى ناصيته, ونواصي الخلائق بيد الله سبحانه وتعالى يخفضها ويرفعها كيف يشاء. أنت يا فرعون تقول أنا ربكم الأعلى, ولا تقوى على طعمة ولا على هضم ولا على إخراج ولا على نفس ولا على نوم ولا على يقظة, لا تقوى شيء من هذا إلا بإقدار الله لك, وتقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم إله غيري. هل أنقذت نفسك من غرق, أما أنك قلت لما عينت الهلاك آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ونمرود الذي نازع الله عز وجل في ربوبيته, لقد ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأضعاف الأشياء التي أفقدت توازنه وقوته, فصار عاجزا عن أن يقاوم حشرة صغيرة. فمن أنت أيها الإنسان؟ من أنت؟ وقلوبهم بيده سبحانه وفي قبضته يقلب كيف يشاء، يزيغ منها من يشاء ويقيم من يشاء، ولكان هذا غالبا على شهود قلبه فيغيب به عن مشيئاته وإرادته واختياره. ولعرف أن التدبير والركون إلى حول العبد وقوته من الجهل بنفسه وبربه. الله أكبر، يا سلام. ولهذا كان كنز الجنة يا إخواني، لا حول ولا قوة إلا بالله، عند مسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس خلف ظهري يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، يكثر من هذا. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي يا عبد الله بن قيس، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال لا يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إلزم يا أبا موسى، إلزم هذا، فإنك الآن قد لزمت كنزا من كنوز الجنة. قال فينفي العلم بالله الجهل عن قلبه، فمن علم بالله علم عظم الله في قلبه، ومن جهل الله قل اكتراثه بربه. فما عبد أحد غير الله ولا وكل أمره إلى غير الله إلا لجهله بالله، إذ كيف تترك الغني من كل وجه وتتعلق بالفقير من كل وجه؟ لهذا قال سبحانه في الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما جهولا. فتمحى منه الإرادات والمشيئات والتدبيرات فيوضع إلى ملك القلوب والنواصي، فيصير بذلك عبدا لرب تقلبه يد القدرة. ما أدري يد القدرة، يعني هذا التعبير تقلبه يد القدرة، نسبة الشيء إلى القدرة ينسب إلى الله عز وجل، لكن يقول مقتضى القدرة، حكمة قدرته إقداره إقدار له كذا أو كذا، نعم، لكن النسبة إلى القدرة والنسبة إلى الحكمة في الفعل أو كذا، نعم. لا، فيصير بذلك عبدا لرب تقلبه يد القدر، ويصير ابن وقته لا ينتظر وقتا آخر يدبر نفسه. نعم نعم. صاحب لا، ويصير ابن وقته، لا يعني أولى تركوها. نعم اي بس وليكن معنا. لا ويصير ابن وقته لا ينتظر وقتا اخر يدبر نفسه فيه، لان ذلك الوقت بيد موقته، فيرى نفسه بمنزلة الميت في قبره ينتظر ما يفعل به، مستسلم لله منقطع المشيئة والاختيار. هذا ما يجري على حدين من فعل الله وحكمه وقضائه الكوني، وقضائه الكوني. فإذا جاء الأمر جاءت الإرادة والاختيار والجد والسعة. شوف هنا بيّن الشيخ لينفصل بهذا الكلام عن عقيدة الجبرية، يقول هذا الماضي ما يجري على أحدهم من فعل الله وحكمه وقضائه الكون، هذا ما يتعلق بالأمر الكوني القدري. فإذا جاء الأمر والشرع بقى، فإذا جاء الأمر جاءت الإرادة والاختيار والجد والسعي واستفراغ الفكر وبذل الجود، فهو قوي حي فعال يشهد عبودية مولاه في أمره، فهو متحرك فيها بظاهره وباطنه، قد أخرج مقدوره من القوة إلى الفعل، قد أخرج مقدوره من القوة إلى الفعل، أي ما في نفسه ليكون فعلا يمتثل به أمر الله سبحانه وتعالى. فإن الفعل إنما يحصل بقوة وإرادة، فلما يأتيه الأمر يحول بقى هذا المقدور من القوة إلى الفعل، وهو مع ذلك مستعين بربه قائم بحلوله وقوته. ملاحظ ضعفه وعجزه قد تحقق بمعنى إياك نعبد وإياك نستعين، فهو ناظر بقلبه إلى مولاه، إلى مولاه الذي حركه، مستعين به في أن يوفقه لما يحبه ويرضاه. عينه في كل لحظة شاخصة إلى حقه المتوجب عليه لربه ليؤديه في وقته على أكمل أحواله. فإذا وردت عليهم أقداره التي تصيبهم بغير اختيارهم قابلوها بمقتضاها من العبودية، وهم فيها على مراتب ثلاثة. يبقى إذن هنا أما الأمر الشرعي يسارع ويخرج باختياره وإرادته على وفق اختياره وإرادة الله سبحانه وتعالى، أما الأمر القدر والكون فحينئذ. ولهذا قلنا بأن أهل السنة والجماعة إنما يستدلون بالقدر على ماذا يخطئ؟ يستدلون بالقدر على المصائب أو على المعايب؟ يستدلون بالقدر على المصائب، يستدلون بالقدر على المصائب، إن لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. أما المعايب فهم يستغفرون ويتوبون وينسبون الأمر إلى أنفسهم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فمن جهة الأمر الكون القدري فهم مستسلمون، من جهة الأمر الشرعي فهم فاعلون مختارون مريدون لما اختاره الله عز وجل وأراده. فإذا وردت عليهم أقداره التي تصيبهم بغير اختيارهم قبلوها بمقتضاها من العبودية اللي هي الصبر والاحتساب، وهم فيها على مراتب ثلاثة، أحدها الرضا أو إحداها الرضا عنه فيها، والمزيد من حبه والشوق إليه، وهذا نشأ من مشاهدته من لطفه فيها وبره وإحسانه العاجل والآجل، ومن مشاهدتهم حكمته فيها ونصبها سببا لمصالحهم وشوقهم بها إلى حبه ورضوانه. ولهم في ذلك مشاهد أخر لا تسعها العبارة والفتح من الله على العبد لا يبلغه علمه ولا عمله. يبقى الرضا أول ما ينزل بالمصيبة يرضى بذلك لأنه يعلم أنها إنما لحكمة الله سبحانه وتعالى البالغة، فيقدم حكمة الله ومراد الله سبحانه وتعالى على ما قد يظنه من خير في هذا، بل قد يشكر عليها، وهي المرتبة الثانية كشكره على النعم، يشكر مش يرضى فقط، ليس فقط الرضا وإنما يشكر الله عز وجل على المصيبة. لماذا؟ لأنه إذا عين أجرها إذا صبر، وبقاءها يتمتع بها في الدنيا إذا بقيت، ظهر له الفرق الشاسع بين أجر شكره وبين تمتعه بهذا. فحينئذ يشكر ولا ما يشكر؟ أنت تشكر إن جاءتك النعمة. ولهذا قالت المرأة لما قطع إصبعها فضحكت، فقيل لا تضحكين وقد قطع إصبعك، فقالت أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها، أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها، استحضرت الأجر له إيه؟ لا صبرت على ذلك وسكرت. فترى العقل هذه كم من عقل، احنا عندنا كم عقل الآن؟ 3 في 5 ب 15 30 عقل 28. لو الواحد مثلا فقد واحدة وهو لا يسعى إلى ذلك، لكن لو حصل قدر الله عليه فاحتسبها، كان أجر هذه أعظم ربما مما كسبت تلك الأنامل الأخرى. فحينما تعاين عند المصيبة أجر الصبر أجر ذلك يطمئن قلبك، وذا معنى قول الله سبحانه وتعالى ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ولا ينافي لا الشكر ولا الصبر بكاء العين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مقام من مقامات البشرية إذا نزل بمصيبة ومع ذلك بكت العين، بل بكاء العين حينئذ دليل على سلامة الطبع. البكاء هنا خرج إيه؟ ما ممكن يعمل كيش ولا تستطيع يا عم ده كان بكرهه يا عم الصراج الغليظ. ولهذا النبي لما قبل بعض الأولاد وعنده أحد هؤلاء الجفاه ماذا قال؟ ها؟ قال إن لي عشرة ما ولد ما قبلت واحدة منهم. قال وما أصنع لك وقد حجز الله عنك رحمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما مات ولده إبراهيم ماذا فعل؟ بكى. حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنت. تلك رحمة يودعها الله في قلوب من يشاء من عباده. إذن هذا محل خروجها، محل إيه؟ محل الخروج. محل الخروج. ولهذا وإن كان يعني هذا يبعد عندي طبعا يبعد، لكن هذا مما قاله بعض أهل العلم في مسألة ولقد هم بها وهم ولقد همت به وهم به. قد ذكر طبعا كثير من المفسرين وهم في حل الزر وكذا، لولا برهان ربه قال لأنه لو لم يهم بها أصالة لقالوا هذا لعله معيب، لكن لما وقع هذا دل على السلامة ومع ذلك انصرف، وإن كان في النفس طبعا من ذلك الشيء لأن في هذا يعني المقام البرهان العظيم يمنع من ذلك. وإن تحرك طبع فبكاء العين حال المصائب دليل على إيه؟ سلامة الحواس ومعطيات الله للإنسان كالفرح كالعرق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الإيه؟ من البكس. فالإنسان لما يكون عنده حياء خجل يتفاعل مع الحوادث بمقتضى الحواس، يبقى الحواس سليمة ولا الحواس سليمة، الحواس تبقى كده سليمة، واخد بالك؟ ترى. ولهذا كان النبي يعرف الغضب والفرح في وجهه. حديث جرير بن عبد الله الصحيحين لما تصدق الرجل وتتابع الناس فتلألأ وجهه كأنه المذهبة. في صحيح البخاري لما حديث عمر لما رأى من سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة من أبي من أبي، فغضب النبي فرأى عمر غضب في وجهه جثى على ركبتيه وقال أستغفر الله يا رسول الله ما الذي جرى. فيبقى دي سلامة يا أخواني، سلامة الحواس المعطيات، يبقى ما فيش جمود. إنما البليد البليد ده معناه ان ايه؟ انه متعطلة عند الحواس. فمثلا واحد مثلا زوجته تقول اكن هو يقول انا بحبك ده الدنيا تنهد لو ايه؟ تقول مثلا انت بتقولش زوجتك مثلا كلمة حلوة يقول لك اصطنع ما اقدرش اصطنع طبع طبعي ايه ده انت متعطل خالص، معناه انك انت ايه الفيوز ده ضارب، الجهة دي مضروبة، الربع ده مضروب عندك، واخد بالك؟ واحد مثلا تنزل به المصيبة، واخد بالك؟ ما يقعش هذا منه ليس لانه مثلا عنده الايمان وعنده لكن عنده هذا الطبع مثلا، فقد يكون حزينا جدا يصحب حزنه شيء من التسخط، ربما يكون من لطم الخد وشق الجيب ودعا بدعوى الجاهلية ربما يكون أقل منه، لكنه هو لن يستطع أن يفجر أن يتفجر ذلك إيه؟ أن يتفجر ذلك عنده. فدي دواعي يا إخواني تكون في الإنسان إذا كانت سليمة وتوافقت مع ما يثيرها أنتجت. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى وجل القلب جاء إيه؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يبكي إذا قرأ، يبكي إذا إيه؟ إذا قرأ. فمسألة هذه كلها خلقها الله في الإنسان، وهي دليل إبداع الله عز وجل أن يكون عندك علامات للخجل والحياء، علامات للحزن، علامات للفرح، علامات للحب، علامات للبغض، علامات لكذا، هذه كلها إبداع الله عز وجل في خلقه. أمال هي الآية في خلق الإنسان أي يا إخوان؟ الآية في خلق الإنسان أبدع ما تكون في هذه المعاني، الآية أبدع ما تكون. ولهذا شوف البشرية مهما يعني عندي أنا أن خجل الإنسان حتى يتصبب العرق من بدني إعجاز لا يقوى عليه أبدا. يعني لا يمكن أطباء يدولك مادة تقفز العرق عند حصول موقف، ويهرب منك الدم عند حصول موقف، ويتلعثم اللسان عند حصول موقف، وتحتاج إلى دورة المياه عند حصول موقف، وتبقى أياما لا تدخل لدورة المياه عند حصول موقف، ولا تنام عند حصول موقف، وتنام قرر العين عند حصول موقف، وتطير فرحا عند حصول موقف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم إنما أميت عند ربي يطعمني ويسقيني. توصلون؟ لا توصلون. ليه؟ إني لست كهيئتكم. فإن النبي يقوم في نفسه من مقامات العبودية ما يقوى به على ترك الطعام والشراب. ولهذا أبيت عند رب العالمين واسقيني ليس معناه أنه يأكل الأكل محسوسا أو يشرب شربا محسوسا ولا ما كان مواصلا، إنما ما يقوم في النفس من قوة نتيجة التلذذ بهذا. ولهذا مثلا تروح الحرم، أول ما تروح الحرم بقى تقعد فيه العشر أواخر ولا تقعد فيه مثلا أيام، تفضل طول اليوم طول اليوم على زمزم وتمرتين ثلاثة كده بتاع. إنما لو أنت قعدت في بيتك وقعدت في بيتك توصل التلاجة، تروح التلاجة، تطلع من عند التلاجة، تعمل مش عارف ايه، تبع مين الكوبايه ايه مع كوبايه ايه، طب هات كذا، طب سوي كذا. لكن في الحرم اللذة، لذة العبادة لذة القرآن والبعد عن الصوارف واستماع القلب على معبودي في هذا ينسيك. معروف الإنسان إذا جاءه خبر صار قد ينسى الطعام. ولهذا أم العروس تتكسر من الفرح، صح؟ ليه؟ من الفرح بولده. كل أم العروس لا آخر ناس يأكله من أقاربه، من يفرح به، من يفرح، إنما اللي ما فيش فراس شيء هذا الذي يأكل ويضع فيه. نعم. ولهذا إذا لقيت العروس الرجل العروس المرأة بيأكل تمام اعلم المسائل يعني مش مظبطة قوي، لكن لو نص ونص على قدر ما يكون اي حاجة اي حاجة كده. ليه؟ لانه الفرح اعلى من ايه من هذا الرب. لهذا لما دعا داعي الجهاد حي على الجهاد قام حنظلة، قام حنظلة هنا وقد مارس بموجب الطبع مع امرأته ما مارس في ليلة العرس، لكن لما دعا داعي الجهاد هذا اعلى اعلى بقى فينسيه هذا الامر. واخد بالك؟ نعم. قال وهذا فوق الرضا عنه بها، ومنه ينتقل لهذه المرتبة، فهاتان مرتبتان لاهل هذا الشأن اللي هي الرضا والايه والشكر. اعلاهما يا اخواني الشكر، اما الشكر فباتفاق مستحب من العلماء، واما الرضا فهذا اختلف العلماء هل هو واجب ام مستحب، واما الصبر فواجب باتفاق. يبقى عندنا الصبر واجب باتفاق، وعندنا الشكر مستحب باتفاق، وعندنا الرضا مختلف فيه واجب او مستحب، وعندنا التسخط حرام باتفاق. يبقى هناك الحرام بالاتفاق والتسخط، وهناك الواجب بالاتفاق والصبر، وهناك المستحب باتفاق وهو الشكر، وهناك المختلف فيه بين الوجوب والاستحباب وهو الرضا. والثالثة المقتصدين وهي مرتبة الصبر التي إذا نزل منها نزل إلى نقصان الإيمان وفواته من التسخط والتشك. نعم. كان يقول الحمد لله على كل حال، إذا نزل به شيء من هذا قال الحمد لله على كل حال. ثم الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، فقد يتصرف الإنسان بالجوارح تصرف الشاكرين، يعني ليس بلازم الشكر أن يكون باللسان، قد يبتسم الإنسان حينما نزل يبتسم الإنسان وكذا هذا دليل الشكر. ها؟ قد يعبر بكلام جزاكم الله خير إخواني على مجيئكم، وأسأل الله عز وجل أن يعني ألا يبتليكم بمكروه وكذا، والله الحمد لله نحن في نعمة الله الحمد والمنة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، وادعوا الله لنا أن يخلف علينا بالخير. يعني هناك علامات للشكر ليس بلازم أن تكون باللسان فقط، بل تكون باللسان والموقف وإلى آخره. نعم. مثل ما قالت الخنساء الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا كما رووا عنها. ويقول والثالثة المقتصدين وهي مرتبة الصبر الذي إذا نزل منها نزل إلى نقصان الإيمان وفواته. نقصان وفوات، هل ممكن الجزع يصل الإنسان إلى فوات الإيمان؟ نعم، إذا أدى ذلك إلى الكفر بالله عز وجل والاعتراض على قدره وسبه والطعن فيه سبحانه، فإنه يكفر الإنسان بذلك. واستطاء الفرج واليأس من الروح والجزع الذي لا يفيد إلا فوات الأجر وتضاعف المصيبة. فالصبر أول منازل الإيمان ودرجاته وأوسطها وآخرها. فإن صاحب الرضا فإن صاحب الرضا والشكر لا يعدم الصبر في مرتبته طبعا، بل الصبر معه وبه يتحقق الرضا. يا سلام، انتبهوا، وبه يتحقق الرضا والشكر، لا تصور ولا تحقق لهما بدون. يعني عايز يقول ايه؟ ها، يريد ان يقول الصبر في المقامات الثلاثة، عندنا شكر وعندنا رضا وعندنا صبر. يتصور تجرد الصبر عن شكر والايه والرضا، لكن لا يتصور تجرد الشكر والرضا عن الصبر. ولهذا فان شكرت فمع الصبر، وان رضيت فمع الصبر. والصبر، اذا الصبر اول المنازل، او منازل الايمان، واوسطه واخره واعلاه. الله اكبر. وهذا كله، بل الصبر معه وبه يتحقق رضا وشكر، تصور وتحقق لهما بدونه. وهكذا كل مقام مع الذي فوقه. ايوه، وكذا وهكذا كل مقام مع الذي فوقه، كالتوكل مع الرضا، وكالخوف والرجاء مع الحب، فان المقام الاول ينعدم وترقي الاخر، ولو عدم لخلفه ضده، وذلك رجوع الى نقص الطبيعه وصفات النفس المذمومه، وانما يندرج حكمه في المقام الذي اعلى منه، فيصير الحكم له كما يندرج مقام متوكل في مقام المحبه والرضا. واحد يفسر القاعده دي، دي قاعده بقى غاليه جدا، هذه قاعده غاليه جدا، ها، غاليه الثمن، لا تباع في سوق الدنيا، انما هي في سوق الراسخين. ها، الاول هو قرر ان الصبر مع المقامات الثلاثه، يتصور وجود صبر بدون شكر ورضا، لكن لا يتصور وجود شكر ورضا بدون ايه؟ صبر. ومن هنا اخذ بقى قاعده كليه، قاعده كليه نفيسه، قاعده كليه نفيسه جدا. طبعا اكتب هنا قاعده نفيسه، قاعده كذا، بحيث لما ترجع الكتاب يوم الايمان تفرغ، لان انت دلوقتي طبعا ما انتش فايق ليل في نهار في فجر في صبح، قواعد نفيسه. خلي بالك من القاعده، هي دي بقى القاعده، هي واخد بالك؟ فممكن انت ايه يصعب انك انت تتابع اول باول في الكتابه، فعلى الاقل دون في الكتاب حتى ترجع اليه ان شاء الله يوما ما. ايه بقى القاعده اللي عممها ابن القيم من هذا المقام؟ ها، احسنت احسنت احسنت، لهذا مقام الإحسان يستلزم مقام الإيه؟ الإيمان والإسلام. مقام الإيمان يستلزم مقام الإسلام، فكل مقام أعلى يتضمن مقام إيه؟ يبقى هذه قاعدة طيبة، لكن لو جمع بقى عند الحد الأدنى هو الإسلام، فلا مقام دونه إلا الكفر إذا خرج من الإسلام. لكن قد يخرج من الإيمان إلى الإسلام، وقد يخرج من الإحسان إلى الإيمان، وهكذا. ولهذا مثلوها بالدوائر الإيه؟ الثلاث. الدائرة العامة هي دائرة الإسلام، يدخل تحتها، يدخل تحتها الإحسان. نعم. يبقى كل، يبقى تستفيد هنا إن كل مقام عالي ودرجة عليا لما تتضمن الدرجة الأقل التي أصل فيها. فلا يتصور إحسان بدون إيمان وإسلام، ولا يتصور سلفية لدى الرجل بدون ضبط أصله الواجب، ولا يتصور خلق في إنسان دون مع معاصي تتناقض. ولهذا قال إيه؟ ولو عدم لخلفه ضده. يعني تجيش تقول أنا برد أبي مثلا، تيجي تقول مثلا انا راجل بانفق وبعمل وبسوي، انت اصلا مرتشي حرامي، تنفق ايه؟ يبقى انت تنفق شيء ليس لله، لانك لو انفقت لله لتركت المال الحرام لله. فلا يتصور هذا، فلا يتصور هذا. واحد يقول مثلا على مقام عالي جدا جدا جدا، انا بقوم الليل وكذا، ويترك صلاه الفجر متعمدا، لا ده مش مقام مرغوب، انما ياتي بقى قيام الليل والمستغفرين بالاسحار وكذا، لمن ضبط الفرائض اولا. ولهذا وما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته ايه عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بنوافل حتى احبه. فهذه مقامات مهمه جدا. يجي لك مثلا واحد بقى ورع وزاد ولابس الخشن من الثياب وبطن من الطين ومش عارف ايه، وهو يخوض في حرمات الناس، غابة ونميمة وغير ذلك،
هذا لا يقال ورع، هذا يقال ورع، هذا نقول يلبس لبسة الشيطان يتشبع بما لم يعطى. إن أنا ورع من ده لا ممكن تلاقي يركب عربية BMW ولا يركب سكن في فيلا، ولكنه على استعداد أن يطلب كذلك كل إذا كان في أدنى الشبه. ولهذا لما قيل محمد الحسن على تضع عن كتابا في الورع قال قد وضعت، قالوا أي كتاب؟ ما رأينا لك كتاب يعني في الورع وكذا، قال وضعت كتاب البيوع. البيوع لأنه من اتقى الله في الدرهم والدينار وكذا كان من أزهد وأورع الناس. فالإنسان بقى لا يأتي إلى الشكليات ويترك الأصول، فلن تكون ورعا حتى تأتي بأصل. إيه الأصل؟ إيه الأصل؟ الترفع عن المتشابهات، البعد عن المحرمات. كيف تكون ورعا وأنت منغمس في الحرام؟ كيف هذا أصلا؟ إنما تلبس لبسة هذا كالشيطان قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. فلما ذاق الشجرة وأثنى الركبة عند الشيخ وظنوا أنهما أمام ورع وكرم وزهد وعلم الأولين، بدت لهما سوءاتهم. فلهذا لابد حتى تتحقق المرتبة العليا فيك أن تكون قد أتيت بأصل هذه المرتبة العليا، وهو ما دونها، وهو ما دونها. لهذا لا يجوز أن تأخذ المال حرام وتصدق به. واحد يسألك يقول لك الشيخ مثلا أنا أضع أموالي في البنوك لكن اللي بيجيني بطلعه بره وأتخلص منه، فأنفع الإخوة وطلبة العلم. عندي مثلا 3-4 مليون بيجيبوا لي مثلا بحوالي مثلا 20-30 ألف في الشهر، بقى وسع. نقول بئس الصنيع، فلست موفقا ولا محسنا، وقد عقدت العقد الربوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال يا أيها الذين آمنوا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فعندك عقد ربوي وعندك أثر وهو الانتفاع بالمال الربوي، فإن تخلصت من المال الربوي بقي العقد الايه الربو بينك وبين هذا البنك. فلا يجوز الثاني يأخذ من حرام وينفق، أو تحسن إلي ما شاء الله تقبلني تقبل إيدين الشيخ ومش عارف تقبل راسه وتشيل نعالة، وأما أبوك فلك تضرب وتسب وتشتم، فلا يكون فيك مرتبة احترام العلماء وحسن الخلق في التعامل وأنت عقل لوالديك إذا كنت مع شيخك كذا. لكن أولى بذلك أبوك، أولى ببرك وإحسانك أبوك. كذلك اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا، لا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أبدأ بنفسي ثم بمن أعول من أولادي ثم بالناس، لا أضيع نفسي لأنصح الناس بل أكون أول من يفعل هذا. لهذا واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول نبيا وكان أمور أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يبقى هذه القاعدة كلية الحقيقة قاعدة في غاية الأهمية، في غاية. ولهذا يا أخواني كان تارك العمل كافرا، لأن تارك العمل ولو زعم أنه عنده عمل قلب كاذب، إذ لا يقبل عمل القلب إلا بأصل المرتبة التي يقبل بسببها وهي الإسلام اللي هو العمل الظاهر. فلا إيمان لا إسلام معه، ولا إسلام لا إيمان معه. ولهذا تناوبا، فيدخل أحدهما في الآخر إذا افترقا، وإذا اجتمعا افترقا في المعنى، لكن إذا افترق اجتمع في المعنى. فلولا أن الإسلام لا بد فيه من أصل الإيمان، ولولا أن الإيمان لا بد فيه من أصل الإسلام، ما تناوبا. فلا بد في الإيمان من أصل الإسلام هو العمل الظاهر، ولا بد في الإسلام من أصل الإيمان وهو العمل الباطن. فكيف تدعي إيمانا بلا حصول أصله؟ الأصل الصادق وهو العمل الظاهر، فلا بد أن يكون عندك أصله. فإذا لم يكن، إن كان عندك أصله وتركت كثير من واجباته فأنت ناقص الإيمان، أما إذا عدم الأصل فقد عدم الإيمان. لهذا قال العلماء بالتلازم بين الظاهر وإيه والباطن، بالتلازم بين الظاهر و... فالحقيقة دي قاعدة كلية عظيمة جدا، وكذلك كل مقام مع الذي فوق. ولهذا احنا بنقول إباه بناء على هذه القاعدة، يا من تدعي إيمان بالعمل الظاهر، تعرف تقول الإيمان اللي انت بتدعيه ده هو المرتبة اللي هي أعلى، أعلى من إيه؟ هل أعلى من الإسلام؟ نقول له أين أصله؟ يجي يدور على ما يلاقوش. إذا نقول له كيف أثبتت مرتبة لا يوجد أصلها؟ واحد عامل صبة في الهواء؟ أبدا، إنما لابد يكون لها أساس. أنت تثبت الدور الثاني بعد الإيه؟ بعد الأول، والعاشر بعد إيه؟ التاسع. في دور ثاني مفيش أول. حاجة عجيبة. اثبت الأول يثبت الثاني. فلابد إن أثبتت مرتبة أن تثبت ما يكون أصلا في مرتبة. فأنت أثبتت إيمان، تمام. فين الإسلام؟ فين الإسلام؟ مفيش. كيف أثبتته؟ شفت بقى، دي تضيفها أيضا لمسألة الإيمان. هذه تضيفها لمسألة الإيمان. ضيف عندك شيخ أحمد، هذه تضيفها لمسألة الإيمان، إن لابد المرتبة العليا لابد لا تكون بمرتبة إلا بالحقق أصلها الأول اللي بتنبني عليه، اللي بتنبني عليه. وليس هذا، نعم نعم، لو ما معها الأصل تزول، لأن تكون كذبا. إذ كيف تدعي أصلا المرتبة هذه هي الإسلام ولا يكون معها العمل الباطن أيضا؟ لابد أن يكون معها أصل الإيمان، وإلا كان منافقا. فالمنافقون أتوا بالظاهر لكن ما أتوا بالباطن، فيثبت الإسلام الظاهري لكن لا يمكن أن يكون مؤمنا إذا عدم الأصل هنا. لهذا لابد من أصل مع أصل، لازم مع أصل مع أصل. واعلم أن الكمال في أحدهما يستلزم الكمال في الآخر، وأن النقص في أحدهما يستلزم النقص في الآخر، وأن الإنعدام في أحدهما يستلزم الإنعدام في الآخر، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. تلازم. أما هذا لو خشعت إيه؟ نعم. لا يزن زنا، إحنا يزن وهو لو كان عنده إيمان لما زنا هذه المسألة. تلازم. لكن نقص الإيمان، لما نقص الإيمان وقعت المعصية. وقعت المعصية. كيف القصد؟ طبعا. امال هو الاحسان هيكون بانعدام ايمان مع اصل اسلام، او بانعدام اسلام مع اصل ايمان؟ لا، الثلاثة كلهم موجودين، والاحسان هيكون هنا في الكمال، لان لا يكون محسنا، لان الاحسان هو احسان الايمان والاحسان، تحسين الايمان والاحسان بتحقيق الكمال، فالاحسان مرتبة الكمال. نعم. وليس هذا كمنازل سير الأبدان الذي إذا قطع منها منزلا خالفه وراء ظهره واستقبل المنزل الآخر معرضا عن الأول بارتحاله، بل هذا كمنزلة التاجر الذي كلما باع شيئا من ماله وربح فيه ثم باع ثانيا وربح فقد ربح بهما معا، وهكذا أبدا يكون ربحه في كل صفقة متضاعفا بانضمامه إلى ما قبله، فالربح الأول اندرج في الثاني ولم يعدم. أنت مسافر الآن إلى كفر الشيخ، تجاوزت بشلة خلاص انتهت بشلة، ادخل على أجا، تجاوزت أجا يبقى ادخل على منصورة، وهكذا انقطعت مرحلة خلاص نسيتها. إنما التاجر النهاردة كسب 10 بكرة كسب 10 بقى ربحه كام؟ 10 20. جي قبل الحول كسب 500,000، بقى 520,000، عشان كده هيطلع الزكاة عن 520,000. من هنا قال الفقهاء لا يلزم حلول الحول على الربح، يبقى الربح مرتبط بعضه بايه؟ لو جالك ربح اخر يوم قبل الحول تخرج الزكاة عن هذا الربح كله، ولا يلزم في ربح حلول الحول، يبقى ده بينضاف الى ايه؟ الى ما قبله، يبقى ده بينضاف الى ما قبله، يبقى في تلازم. نعم. قال الله اكبر. فتأمل هذا الموضع وأعطي حق. والله نتأمل يا ابن القيم، هنتأمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ فتأمل هذا الموضع وأعطي حق. ومر ابن القيم جاب الكلام ده منين يا اخواني؟ يعني سبحان الله العظيم، وما الحياة التي عاشها، والعلم الذي المعاني. ولهذا احنا اذكر مرة واحنا بنقرأ ان بنشرح في قاعدة الصبر للشيخ الاسلام، قاعدة الصبر دي قاعدة مختصرة لكن عجيبة، يعني في مسألة الصبر على الاذى، وان شيخ الاسلام اخرجك بقى من عصبية اذا اوذيت وكذا، واذا اعتدي عليك، واذا 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 واذا، اخرجك من هذا الى معاني اخرى بقى يعني عظيمة جدا. فاحد اخو بيقول يعني الحاجات دي جاية منين؟ يعني معقول الحاجات دي؟ يعني ليس طبعا كلها في الكتب منصوص عليه المعاني هذه يا اخواني، انما اتت بحياة الكاتب. فإذا اشتبه الدموع في كتب تبين من بكى ممن تباكى. حينما يحيى الإنسان المعنى يحسن الكتاب عنه، خد بالك. لكن حينما يكون الإنسان مستأجرا للمعنى، ما أجر النهاردة في الخطبة دي، أنا هعمل بقى يعني في الخطبة دي شوية كلام شوية حاجات كده، إذا استأجر المعنى كان باهتا باهتا. ولهذا تقوله في الاوضه تقول له مثلا تكتبه في اي حاجه خلاف ما قال، يمشي معك على طول، يخالف. ليه؟ لان المعنى مستاجر كما قلت، هو ادى الدور بيه وخلاص ونزل مساله. حوالي كثير ممن تراهم هكذا، انما صاحب الملك وصاحب الحياه بالمعنى لا يتخلص منها ابدا. لهذا اذا اثير المعنى وجدته يوالي ويعاد ويتبرأ ويوالي مباشرة، مفيش. زي معنى الحفاظ على عرضك، دي مش مقبول مساومة. يبقى مثلا لو انت ماشي مع شيخك بتحبه، او مثلا مع انسان بتحبه جدا جدا، مرت زوجتك فعكسها، هتقول له بقى ان شاء الله، وانت بتحبه واخده كده تحت باطك، هتقول له ايه؟ خلاص خرج المعنى الايه؟ المعنى الاصلي. لكن واحد عمال يطلب في مال غيرك قدامك، يعني لغايه ما فيه، وانت يعني ايه؟ قلت له يا اخي عيب كده يا اخي، برضه حرام كده، وتقوم ماشي. لكن لو المال مالك، ولهذا مين اللي بيقف في المحكمه ضد خصمك؟ انت. ومن الذي يقذف بنفسه في النار اذا احترقت في بيته ليطفئ هذا؟ هو انت. فصاحب المعنى لا يستدعيه، لأن المعنى طاف، أما المستأجر للمعنى فيلبسه، حتى ولو كان المعنى ده أجمل كلمة تعبر عن المنهج وهي كلمة السلفية، فقد يستأجرها، يأجرها في ثورة 25 ويخلعها في ثورة 30، ويأجرها في 30 ويخلعها في 50، ويبقى مستأجرا مبدلا. ما هو اللي عنده بيستأجر في سيارة ما بيعدهاش يوم مثلا او يومين ثلاثة، هو مستأجر، فكل يوم انه يوم بيستأجرها بمرسيدس، بكرة يخليها بي ام دبليو، بعدها يخليها كبرس، بعدها مش عارف يخليها الى اخره، كل يوم هو اللي جبره يظهر باحسن مظهر، مستأجر، لكن ما يعز عليه معنى. ففرق يا اخواني بين المستأجر للمعنى. ولهذا قال الشاب لابيه: يا ابتي ما لك اذا وعظت الناس بكوا، واذا وعظهم غيرك ما لم يبكوا؟ قال: يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. انت بتشوف المستأجرة عمها هي اللي يا اخواني رقم واحد, بتقطع الثوب وتلطم الخد وتنكش الشعر, ومع ذلك الناس عارفة انها بت ايه تمثل. حتى لو نزل الدموع, دموع لو تمسك الدموع ودموع الام الساكنة كده الساكتة, تجد فرقا شاسعا بين الدمعتين, بين دمعة حارة ودمعة ايه وبين دمعة باردة. لهذا لما يكتب ابن القيم فلمعاني عاشها يطوعه, يطوعه القلم, لان من النفاق ان يطوع القلم في المعاني الكبار وانت فاقد لها, هذا نفاق, نفاق. لكن انسان كيف يقوى على كلمات سيحاسب عليها بين يدي الله, كيف يقوى على كلمات هو فقدها, كيف اصلا يأنس بهذا, كيف يسعد اذا لم تكن, اذا لم يكن القلم يسيل بهذه المعاني فلا قيمة لها, ولا يمكن تجد مكانا, ولو وجدت مكانا يوما ما فستهدم يوما اخر. فتأمل هذا الموضع واعطيه حقه, يزل عنك ما يعرض من الغرض في علل المقامات, وتعلم ان دعوى المدعي انها من منازل العوام, ودعوى انها معلولة غلط من وجهين, احدهما ان اعلى المقامات مقرون بادناها, مصاحب لها كما تقدم, متضمن له تضمن الكل لجزئه, يا سلام, او مستلزم له استلزام الملزوم للازمه. الايمان والاسلام كل منهما متضمن الاخر, تضمن الكل للجزء واللازم للملزوم, اللي هو التلازم بين الظاهر والباطن. حتى في الصفات فتثبت الصفات بطريق اللازم, بطريق اللزوم, دلالة اللزوم. خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن, يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله خلق, لتعلموا أن الله على كل شيء قدير, وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. خالق لا يكون إلا محيط وقادر وعليم, تلازم. ولكن لاندراجه فيه وانطواء حكمه تحته يصير المشهد والحكم للعالي. فانت لما بتشوف, تشوف ايه العالي, فيغلط الغلط اذا لم يفهم المقامات ان الادنى غير موجود. الله اكبر. تفهم ان بروز العالي هذا ان الادنى غير موجود, وهذا غلط, بل هو موجود وحتما ان يكون موجود, لان هذا المقام العالي لا يكون الا به. ارتباط الكل بالجزء واللازم بالملزوم في الايمان والاسلام, ارتباط الكل بالجزء واللازم بالملزوم. ان رأيت نصا في تحصيل المقام العالي فاعلم انه من كان يخر كلامي لا اله الا الله دخل الجنة, بلى لك عندنا حسنة. وما العسى ان تصنع الحسنة فيه بطاقة تعمل ايه يعني في السجلات دي؟ اه البطاقة وضعت, اين ذهبت السجلات؟ طاشت خلاص. المقام العالي هذا تقول يكتفى, دليل على الاكتفاء بالكلمة, وان العمل, وهذا دليل على ان العمل ليس باللازم, وان العمل, وان لمن يثبت بالعمل. ما اجهلك بالمقامات, ما اجهلك يا من. لقد ارتقى هذا الرجل مرتقا صعبا كاملا الكمال كله فيما يتعلق بتلك الكلمة, حتى طاشت تلك الصحائف من الذنوب. فكيف يتصور انها تاركة للاصل؟ الا ترى ايها الجاهل ان هناك من قالها وهو في النار يعذب ثم يخرج بعدما ينقى؟ فلماذا
لم تمنع كلمة هذا دخوله النار فعد، وارتقت بهذا كلمته فطاشت صحائف السيئات. تعال ادرس بقى في المقامات ديت، عيب تتكلم، تعال ادرس المقامات هذه، كلام القيم اللي يرتقي بيك، لكن تقول المقام هذا اللي طاشت به الصحائف ليس معه الاصل، بل يكتتب الكلمة وهي الاصل. ولهذا قال ابن عبد الوهاب: فاهم الاصل وعلى الاصل كان يسير. قال: وكم من قائل لها قد خف ميزانه. وكم من قائل هذه الكلمة قد خف ميزانه، مع ان الله قال لموسى لما قال له موسى، والحديث وان كان في ضعف: يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به. قال: يا موسى قل لا اله الا الله. قال: يا رب ان عبادك كلهم يقول لا اله الا الله. قال: يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غير في كف، والاراضون السبع في كف، لمالت بهن لا اله الا الله. فيعلق بقى عالم بقى لا اله الا الله على ذلك، فيقول: وفي هذا اشارة الى ان من الانبياء او ان الانبياء يحتاجون الى التنبيه عليها، فاذا كان الانبياء يحتاجون التنبيه الزائد على فضلها فكيف بمن دونه. وثانيا اذا كان هذا مقام الكلمة هذه على هذا الوجه، فكم من قائل لها قد خف ميزان. فلماذا خف ميزان؟ لماذا؟ لأنه خف أصل فنقص، أما العدم فهو قرية النار. لهذا عندنا المقامات ثلاثة: مقام خلد الرجل في النار، ومقام دخل بتلك الكلمة فعذب. ولهذا قال العلماء إنها لا تمنع الدخول في النار، وإنما تمنع الخلود في النار. لا تمنع الدخول، إنما تمنع الخلود. لحديث أبي سعيد عند البخاري: وكذا أخرج من النار من قال إله وقلبي، من قال ضر، من قال حبة، إلى آخره. وحديث الشفاعة كلها. وهناك المقام العالي الذي يقولها: فلا تستدلن بحديث البطاق، ولا تستدلن بحديث حذيفة حين يكون الناس في آخر الزمان لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا لخله، ما يقولون إلى كلمة التوحيد. فقال صلة: وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال: بل تنفعهم، بل تنفعهم. لماذا؟ هل معنى ذلك أن من قال لا إله إلا الله وسقط ولم يعمل مع القدرة على ذلك والعلم بذلك تنفع؟ ما تنفع، إنما هذا في مقام يدرس الإسلام فيه كوشي الثوب حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة. ما يدري الذي يدرون عن الإسلام كلمة توحيد، فاللي يأتي بكلمة توحيد يكون قد أتى بكل الإسلام أم لا؟ قد أتى بكل الإسلام. إذن لابد من تحقيق هذا الأصل مع هذا الأصل. طيب الوجه الثاني من الخطأ في فهم المقامات من هذا النوع أن تلك المقامات والمنازل إنما هي منازل العوام، وتعرض لها العلل بحسب متعلقاتها وغاياتها، فإن كان متعلقها وغايتها بريء فإن كان متعلقها وغايتها بريئا من شوائب العلل وهو أجل متعلق وأعظمه، فلا علة فيها بحال، وهي من منازل الخواص حينئذ، وإن كان متعلقها حظ العبد أو حظ العبد، وإن كان متعلق حظ العبد أو أمر مشوبا بحظه فهي معلولة من جهة تعلقها بحظه، ولنذكر بذلك أمثلة ثم فصل. طيب نقف عند هذا التفصيل.